بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعلمون أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباع هديه عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فبهداهم اقتده. فنحن نقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب زاد المعاد فيه هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن في هذه الأيام نتذاكر هديه في الحج. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وأمرنا، قال: خذوا عني مناسككم في الحج، خذوا عني مناسككم في الحج. فنحن نأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا أيها الإخوة لا نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله، أرسله الله، اصطفاه الله برسالته. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نحرص كل الحرص على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا في درسنا السابق نتكلم عن هديه عليه الصلاة والسلام في حجه لما دخل هذا الحرم. أول ما دخل هذا الحرم وهو محرم، هل صلى ركعتين أو بدأ بالطواف؟ قلنا إنه بدأ بالطواف، لكن لو أنك لم تتمكن من الطواف هل تصلي ركعتين أو تجلس؟ لا بد أن تصلي الركعتين تحية المسجد. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وعمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف. فلما حاذى الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا. ولذا يقول إن بعض الناس ابتدع شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك المزاحمة الشديدة على استلام الحجر الأسود. لا تزاحم عليه، لكن إن أمكنك بدون مزاحمة شديدة وبدون ضرر على إخوانك الآخرين لا مانع أن تقبله، لكن إذا كان فيه ضرر على إخوانك الآخرين لأنك إذا حدث منك ضرر على أخيك المسلم هذا واجب دفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة. فهل هناك فرق بين الواجب والسنة؟ نعم، إذا آذيت أخاك المسلم فقد آذيت الله ولك عذاب، نسأل الله العافية. لكن إذا لم يكن هناك أذى استقبل الحجر الأسود وقبله، إن لم تستطع تقبيله المسه بيدك وقبله، قبل اليد. إن لم تستطع معك عصا أو مسواك المسه به وقبله، وأما إذا لم تستطع تشير إليه. لكن المؤلف رحمه الله يقول إن بعض الناس يأتي ويقف أمام الحجر الأسود ويرفع يديه ويقول: اللهم إني نويت أن أطوف هذا الأسبوع لوجهك الكريم. هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعله. بعض من الناس أيضا إذا جاء عند الحجر الأسود بدأ يكبر كثيرا: الله أكبر الله أكبر، وهذا خطأ. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام فعل إشارة، الإشارة باليد وليست بالشمال، ولكنها باليد. لكن على الصفا، على الصفا بعض من الناس أيضا يخطئ ويقول هكذا إذا طلع على الصفا للسعي: الله أكبر الله أكبر، وهذا خطأ. وإنما الذي أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يديه هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فانظروا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واقتدوا بها، وافعلوا ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نعلم أيها الإخوة أن الشوط الواحد لا بد أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه. لو أنك بدأت بعد الحجر الأسود ولو بشبر ما صح شوطك الأول، ولو أنك خرجت من الطواف قبل الحجر الأسود ما صح شوطك الأخير. ولذا لا بد أن تتأكد أنك بدأت من الركن من الحجر الأسود وانتهيت من الحجر الأسود، هذا هو الشوط الأول. وهكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما حاذ الحجر الأسود بجميع بدنه انفتل وجعله على شقه الأيسر، يعني جعل البيت، جعل البيت على عن يساره، يعني يطوف هكذا، يطوف هكذا مثل طوافنا الآن. ولذا إذا كان إنسان محمول وهو يريد أن يطوف هذا لا بد أن يكون البيت عن يساره، ما يكون البيت عن يمينه، محمول في عربية أو محمول على متنك، ربما يكون صغير وتريد منه الطواف، لا بد أن يكون البيت عن يسار الطائف، لا بد أن يكون عن يساره كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا المؤلف رحمه الله: الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه دعا عند الباب بدعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا، لا بفعله ولا بتعليمه. يعني أين الدعاء؟ متى يدعو الإنسان؟ يدعو الإنسان إخوان إذا كان أثناء العبادة، الدعاء إذا كان أثناء العبادة. في الطواف تدعو، لكن بعد ما تنتهي من الطواف وصليت ركعتين إذا أردت أن تدعو تدعو، لكن ما تقف عند الباب تدعو تزاحم الناس، ولا تقف عند ميزاب الكعبة تدعو تزاحم الآخرين، لأن هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد دعاء معينا في الطواف، كل واحد له رغبات، كل واحد يريد شيئا معينا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لنا دعاء جامعا، وهو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع، كل شيء حسن يا رب في الدنيا أعطنا، كل شيء حسن في الآخرة يا رب أعطنا. وهذا نهاية كل شوط، نهاية كل شوط يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الطواف فأنت تدعو بما تشاء من خير لنفسك لأمتك لإخوانك المسلمين. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه من الدعاء إلا قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام في طوافه الأول، ونحن إذا أتى واحد منا من الخارج يريد عمرة وإلا يريد حج، أول طواف هذا يرمل فيه، والرمل يسرع في مشيه ويقارب خطاه، هذا هو الرمل، يسرع في مشيه ويقارب خطاه. وأيضاً الأفضل في الرمل أن الإنسان لا يقرب من الكعبة وإنما يبعد لأجل لا يزاحم إخوانه الآخرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام طاف ثلاث أشواط الرمل، الأشواط الأول الثلاثة. وعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمل، يعني يسرع في مشيه ويقارب بين خطاه، وأيضاً إذ طبع بردائه يعني الإحرام فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وهذا أسرع وأهون أيضاً إذا كان يريد الإنسان أن يرمل. وكان الرمل في بدايته من الحجر الأسود، من الحجر الأسود يرمل حتى يصل إلى الركن اليماني ثم يمشي، هذه الأشواط الثلاثة الأول. لكن إذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة يسقط عنه لأنه سنة فات محلها. وأيضاً الاطباع الإنسان يطبع إذا كان في هذا الطواف، والاطباع عرفنا أنه يدخل الرداء الإحرام تحت المنكب الأيمن ويكشف هذا. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ في طوافه من الحجر الأسود ويكثر من الدعاء، وإذا أردت أن تقرأ القرآن أيضاً هذا عبادة، تقرأ القرآن الكريم. والرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه أنه كلما حاذ الحجر الأسود، كلما جاء عند الحجر الأسود إما أشار إليه أو استلمه بمحجنه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام معه محجن، والمحجن عصا محنية الرأس. لكن التقبيل والمسح أو الإشارة كلها للحجر الأسود. والركن اليماني، الركن اليماني هل نشير إليه؟ لا، وإنما نستلمه. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه استلم الركن اليماني لكن لم يثبت أنه قبله، وأيضاً لم يثبت أنه قبل يده عند استلامه. وإذا ورد روايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله في الركن اليماني هذا وهم، وهم من العلماء الرواه، لكن المقصود به الذي استلمه وقبله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحجر الأسود. ولذا يطلق على الحجر الأسود أيضاً الركن اليماني، لأن الركن اليماني والحجر الأسود يقال لهما الركنان اليمانيان. والركن الذي بعده في الحجر أيضاً، والحجر الأسود يسمى العراقيان، ويقال للركنين أيضاً اللذين يليان الحجر الشاميان، يعني لأنها جهة الشام. ويقال للركن اليماني والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة الغربيان، لكن الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه سلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، هذه واحدة، إما أن يقبله أو يضع يده عليه ويقبل يده، أو أنه يستلمه بعصا، أيضاً هذه ثلاث صفات رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جاء عند الحجر الأسود وأشار إليه هل يقول شيئاً أو لا يقول شيء؟ نعم يقول شيئاً. ماذا يقول؟ فيه روايتين، رواية تقول بسم الله والله أكبر، وفي رواية أخرى تقول الله أكبر، ورواية والله أكبر أصح، ولكن كلها لا مانع إذا قال الإنسان بسم الله والله أكبر، هذه أيضا رويت عن ابن عمر رضي الله عنه، وأيضا رواية الله أكبر كلها رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعي رحمه الله: ولم يدع أحد استلامهما هجرة لبيت الله، ولكن استلم ما استلم رسول الله وأمسك عما أمسك عنه. يروى أن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جاء واستلم الحجر الأسود، ثم مر واستلم الحجر الذي الجانب الذي بعده، ثم مر كل أركان الكعبة استلمها، وكان معه ابن عباس، فقال له ابن عباس: لماذا تستلمها يا أمير المؤمنين؟ قال: ليس شيء من البيت مهجورا، أنا أستلمها لأنه ليس من البيت شيئا مهجورا. قال له ابن عباس: الرسول عليه الصلاة والسلام ما استلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، وقال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال له معاوية: صدقت. فرجع عن رأيه. ولذا العلماء رحمهم الله يقولون إن استلام الحجر الأسود والركن اليماني لأنها هي ما تغيرت، وأما الأركان الأخرى فإنها بنيت من جديد، يعني بنيت في عهد عبد الملك بن مروان، وبنيت في عهد قريش، ولذا بناها كثير. وأما الركن اليماني والحجر الأسود هي ما تغيرت. المهم نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قبل حجراً نقبله طاعة لله ولرسوله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، رمى حجراً نرمي حجراً. فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد الأجر من الله عز وجل، ونريد طاعة الله عز وجل. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لما طاف سبعة أشواط، الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، يعني لو نقص منها شيئا لا ينفع الطواف، لا بد أن تأتي بالسبعة كاملة، كما أن صلاة المغرب ثلاث، لا بد أن تصلي ثلاث. لو حصل منك ريح وأحدثت تتوضأ وتعيد الصلاة من جديد، وكذلك الطواف لا بد أن يكون كاملا. ولكن ينبغي أيها الإخوة أن نتأكد أنك بدأت من الحجر الأسود وانتهيت إليه، يعني بداية ونهاية مهمة لا بد للإنسان أن يتأكد منها، وخاصة أيام الزحام. فلما طاف الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط كاملة جاء إلى المقام إبراهيم وتلا قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى ركعتين جعل المقام بينه وبين كأنه سترة بينه وبين البيت، وقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة سورتي الإخلاص. ما هما سورة الإخلاص؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سورتي الإخلاص. نتبرى أيها الإخوة من المشركين: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. المشركون كانوا يعبدون الأصنام لا تضر ولا تنفع، ونحن نعبد الله الذي يضر وينفع والذي بيده الخير وبيده كل شيء، فنحن أعلى وأعز وأكرم من هؤلاء الذين يعبدون لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، ولله الحمد ولله الحمد. ولكن الشيطان أيها الإخوة أثر على بعض المسلمين في بعض البلدان هداهم الله، يأتون إلى القبر: يا ولي الله أغثني، يا أخي ادعو ربك الحي الذي لا يموت، تدعو الميت، يا ولي الله زوجني، أعوذ بالله. أين العقول يا إخوان؟ هكذا كانوا في الجاهلية. الجاهلية يأتي للشجرة الكبيرة ويقول، تأتي المرأة وتقول يا فحل الفحول أعطني زوج قبل الحول، هذا الشجر يعطي زوج. أين العقول يا إخوان؟ تأتي للقبر تقول يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أعطني ولد. فكر قليلا، فكر قليلا وانظر، لا تطلب إلا من الله، أنت ولي الله. ربنا يقول أولياء الله، من هم أولياء الله؟ من هو الولي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا. هل أنت مؤمن؟ وكانوا يتقون. فإذا كنت تتقي الله، تنفذ أوامر الله، تجتنب نواهيه، وأنت مؤمن، تعمل عملا صالحا، أنت ولي. فأنت أطلب من الله، إنما وليكم الله. أما أن يعتقد في الأولياء أو في القبور أو ما إلى ذلك، هذا يا إخوان ما ينبغي، ما ينبغي، نسأل الله العافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قرأ سورتي الإخلاص، قل هو الله أحد، صفة الله. المشركون لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، صف لنا ربك، أنزل الله قل هو الله أحد، الله واحد، ما في أصنام 360 صنم، وكل قبيلة لها صنم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد، ما في كفو، ليس له شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لماذا؟ تفسير القرآن، يريد يفسر القرآن بفعله، يريد أن يفسر القرآن بفعله، وراد الله منه بفعله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاة الركعتين، ولذا ينبغي للإنسان إخوان إذا صلى خلف المقام ركعتين لا يطيل، لا يطيل، الناس ينتظرون في ازدحام شديد، وهاتان الركعتان يجوز للإنسان أن يصليهما في أي مكان، لكن الأفضل والأكمل إذا وجدت فراغ خلف المقام تصلي. بعض من الناس يدعو كثيرا، لا، لا تدعو كثيرا، وإنما ادعو قليلا، واعلم أن إخوانك أيضا يريدون أن تفعل كما تفعل. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاة الركعتين رجع مرة ثانية وقبل الحجر الأسود، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما قرب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. يفسر القرآن بفعله يا إخوان، يفسر القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد صلاة الركعتين قال هذا الكلام، مقام إبراهيم، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نمتثل القرآن الكريم، نمتثل القرآن الكريم. ربنا لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قرب من الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، لكن ابن حزم وبعض العلماء يقولون إن هذه الرواية شاذة، الرواية شاذة، لكن الذي اجتمعوا عليه يقولون نبدأ، ليس أمرا، ليس أمرا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو فعل، يعني الثابت عنه أنه قال نبدأ بما بدأ الله به. ما هو الذي بدأ الله به؟ الصفا، الصفا، لأنه بدأ بالصفا، بدأ بالصفا، ولذا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم رقى على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. وكما قلنا يا إخوان صفة التكبير أنه يرفع يديه كأنه يدعو، يرفع يديه ويبدأ أول شيء بالتكبير، يكبر ثلاثا خمسا ستا الذي يريد، ثم يدعو بما يشاء، يدعو ثم بعد ذلك ينقلب وينزل. ولذا قال الرسول، أكبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا صحيح ولا لا؟ نعم نعم، كل هذا صحيح. ربنا سبحانه وتعالى أنجز وعده لمحمد أنه سيفتح مكة، وأيضاً أنجز وعده ونصر محمداً عليه الصلاة والسلام وفتحت مكة، وأيضاً هو الذي هزم الأحزاب وحده لما اجتمع الأعداء الذين جمعهم اليهود. اليهود هم الذين يا إخوان يثيرون الحروب، نسأل الله العافية دائماً. اليهود هم جمعوا القبائل حتى صاروا أكثر من 10,000، ثم ذهبوا إلى المدينة. كم عدد أهل المدينة كلهم؟ عددهم كلهم ربما أنهم لا يجاوزون إلا 3,000 أو 4,000، وهؤلاء 10,000. وقالوا نحن نحصد أهل المدينة حصدا، لا نترك منهم أحدا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى هزمهم بجنود لم يروها، بالبرد ونزول الملائكة، وما الله على كل شيء قدير. ولو أن المسلمين تمسكوا بكتاب الله وطاعة الله واجتمعوا على كلمة واحدة وتضامن إسلامي لن يغلبهم أحد ويكون هم الغالبون، ولكن وللأسف متفرقين. نسأل الله أن يجمعهم وأن يوفقهم لجمع الكلمة والتضامن. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ثم دعا بعد ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، يعني يدعو. هذا الدعاء سنة إن استطاع الإنسان، وإن كان المكان ضيق يدعو بما يستطيع ولو قليلا ثم يتحرك. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه أنه جلس على الصدع، الصفا فيه فتحة، الجبل فيه فتحة، وقف ابن مسعود على الشق الذي في الصفا فقيل له ها هنا يا أبا عبد الرحمن، قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم لما دعا على الصفا نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى. المنخفض كان منخفض، الآن ما فيه منخفض لكن فيه إشارة اللمبات الخضر. إذا وصلت إلى اللمبة الخضراء الرجال يسعون بما يستطيع، إن كان يستطيع بقوة أو يستطيع وسط أو يستطيع، المهم أن الرجال يسعون، أما المرأة فإنها لا تسعى وإنما تمشي، ومشيها يعتبر سعي. فالرسول عليه الصلاة والسلام سعى بين هذين العلمين. ذلك اليوم ما كان هناك أعلام أخضر وفي أول مسعى وفي آخره، والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، هكذا قال جابر عنه في صحيح مسلم. وظاهر هذا ما دام أنه الرسول كان يجري كان يسعى أنه كان ماشي، كان ماشي، كان ماشيا. لكن روي أيضا في بعض الروايات أنه طاف النبي في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوا، فإن الناس قد غشوه. وأيضا روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. إذن هذه فيها تعارض ولا ما فيها تعارض؟ ابن حزم يا إخوان تكلم كثير عن حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، علماً بأن ابن حزم ما حج ابن حزم رحمه الله، لأنه كان في الأندلس بعيد ولم يستطع الحج، لأن الفقير لو مات وهو لم يحج ليس عليه شيء، الحج في الاستطاعة. فابن حزم رحمه الله ذكر كثير من الروايات، ولكن للأسف كثير من رواياته فيها خطأ، فيها وهم، لأنه يعتمد على بعض الكتب الموجودة عنده، وربما أنه لم يجد صحيح البخاري أو ما إلى ذلك. فابن حزم يقول هذه لا تعارض بينهما. كيف لا تعارض؟ والحديث الأول يقول إنه كان يجري يسعى، والحديث الثاني يقول إنه كان راكب. يقول ابن حزم أيضا ما في تعارض، الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله، وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده، فيقول البعير يجري. فأنت إذا كنت أيضا راكب عربية يجعل العربية تجري بسرعة، فكأنك أنت هرولت وجريت. لكن ابن القيم يقول لا، أنا عندي كلام أحسن من كلام ابن حزم رحمة الله على علمائنا يا إخوان. علمائنا تكلموا كثيرا وبينوا لنا، انظروا إلى هؤلاء العلماء، يجب أن نحب علمائنا وأن نحترمهم وأن ندعو لهم بكلمة يرحمه الله. هي تضرك يرحمه الله؟ ما تضرك، ارحم ربنا يرحمهم. ولذا هم تعبوا وجمعوا النصوص وجمعوا الأحاديث وجمعوا الروايات وميزوا بينها وأعطونا الصحيح. ما علينا إلا أن نفهم كلامهم ونقرأه ونعمل به، يعني سهلوا لنا كثيرا ولله الحمد. ولذا ابن القيم أيضا يقول عندي جمع أحسن من كلام ابن حزم رحمه الله، وهو أنه سعى أولا يمشي على رجليه، ثم أتم سعيه راكبا. كيف قلت هذا يا ابن القيم؟ قال عندي دليل أنه في البداية صار يمشي ويجري، وبعد ذلك ركب وأتم سعيه. قال في صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. سبحان الله، كيف صدقوا وكذبوا؟ قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. فهذا جمع ابن القيم، هذا جمع ابن القيم. ابن حزم يقول إنه يمكن الإنسان يجري ولو على الدابة، لكن ابن القيم يقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية سعيه كان يمشي على رجليه، لكن كثر الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يأتي أحد ويقول اخرجوا عن الرسول، اخرجوا عن طريق الرسول، لا تؤذون الرسول، لا تجتمعوا عليه. ولذا يقول ركب حتى يراه الناس ولا يجتمعون عليه. ولذا ورد في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك، يعني لو اجتمع الناس ما في أحد يضربهم يقول وخروا عن طريق الرسول، وخروا عن طريق الرسول، ولا أحد يقول لا طريق، وإنما ركب ومشى بين الناس وهم ينظرون عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول المشي والسعي أفضل. وهذا جمع حسن الحقيقة، جمع ابن القيم جمع حسن. هذا سعيه، هل هو راكب وإلا ماشي؟ السعي في طواف القدوم هل هو راكب أو ماشي؟ قلنا في البداية كان ماشيا ثم ركب، ثم ركب. وهنا طوافه، طواف الرسول عليه الصلاة والسلام عند قدومه أيضا اختلف فيه، هل هو على قدميه أو كان راكبا؟ هنا الطواف بالكعبة عرفنا أن السعي في بداية كان ماشيا ثم ركب. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. يضرب عنه الناس يعني إذا اجتمعوا الناس يقول وخروا وخروا. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلمه بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعيره يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله. ابن القيم رحمه الله يقول هذا والله أعلم في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم، فإن جابر حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول، وذلك لا يكون إلا مع المشي. ولذا يقول الإمام الشافعي: يا إخوان، نحن نأخذ الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا أئمتنا نحبهم ونحترمهم، الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، نحبهم ونحترمهم ونقدر جهودهم، لا ننكر جهودهم، لكن إذا ثبت الحديث هو مذهب الجميع، كلهم يقولون إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. ولذا احترام الأئمة طيب مطلوب منا، كلنا نحبهم. فيه كتيب صغير اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب جيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذا لا ننكر فضل هؤلاء العلماء رحمهم الله، لكن كل واحد منهم يقول إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. ولذا الإمام الشافعي أيضا له رأي، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام طوافه لما كان قادما كان على قدميه، في طواف القدوم كان طوافه على قدميه عليه الصلاة والسلام. ما هو دليل الإمام الشافعي؟ يقول لأن جابرا حكى عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد، وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر. ثم ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه، قال فيقبل طرف المحجن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا، فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا، وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطء النساء والطيب ولبس المخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل هو من أجل هديه. وهناك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. السعي هنا سبع أشواط، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ساوى بين الصفا والمروة في الدعاء، في التكبير وفي رفع اليدين وفي الدعاء. ولما انتهى من السبع الأشواط أمر الصحابة أن يحلوا إلا من ساق الهدي، وهو قد ساق الهدي ومن معه، فلم يحلوا إلا يوم العيد يوم النحر. وبعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً وللمقصرين مرة. اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين، قال والمقصرين مرة واحدة. ولذا سأله سراقة بن مالك عقب أمره لهم بالفسخ والإحلال، هل ذلك لعامهم خاصة أم للأبد؟ فقال بل للأبد. ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير، هؤلاء كلهم من أجل الهدي. أما نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كلهن أحللن وكن قارنات، إلا عائشة كما عرفنا أنها حاضت في الطريق فصارت قارنة من أجل تعذر الحل عليها لحيضها. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، يعني لم يأتي للحرم وإنما طاف وسعى وانتهى ثم خرج إلى الأبطح. فأقام بظاهر مكة 4 أيام، يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة. فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد فأحرموا منه. اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد. بالمؤمنين رؤوف رحيم. الصحابة ومن معه كانوا في الأبطح، لكن لما أرادوا أن يحرموا بيوم التربية، لأننا قلنا المتمتع يطوف ويسعى ويقصر من رأسه، والتقصير هنا أفضل لأن المدة يسيرة، فإذا طاف وسعى وقصر يلبس ثيابه ويبقى مثل أهل مكة تماما. يوم 8 يحرم. هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع الرسول في الأبطح، هل لما أرادوا الإحرام جاءوا إلى الحرم وأحرموا منه؟ لا، وإنما كل واحد يحرم من مكانه. هم أحرموا من الأبطح ودخلوا منها قريب. وأنت إذا كنت في أي مكان أحرم من الفندق، أحرم من بيتك في الحج واخرج إلى منى. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الخميس أمر من كان متمتعا أن يلبس ملابس الإحرام ويذهب إلى منى. ولذا وصلوا إلى منى قبل الظهر، هذا والسنة، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات لها بها، وكانت ليلة الجمعة. فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة. ونبقى هنا حتى نصل إن شاء الله غدا، نبدأ من عرفة. فانظروا يا إخوان سيرة جميلة جدا، صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تفهم صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأها هنا. ولذا ينبغي للواحد منا يا إخوان إذا أراد أن يحج يكتب الأعمال التي يعملها غدا، أنا غدا سأعمل هذه الأعمال. والكتب موجودة، المختصرات موجودة، المناسك موجودة ولله الحمد. ويحاول قدر استطاعته الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. في رحمته بالناس، وفي رأفته بالآخرين، وفي دعائه عليه الصلاة والسلام، وفي كثرة خشوعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن يكون المسلم أيها الإخوة خاشعاً متذللاً لله رب العالمين، لأننا قلنا العبادة لا تصح إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره موجودة، ونحن نقرأها إن شاء الله في هذا الكتاب. والإنسان منكم إذا كان في البيت وقرأ في هذا الكتاب ووجد شيئاً غير واضح يأتي ويسأل، لكن فيه مناقشات، يعني بعض الروايات المختلفة المتعارضة، وقد أجاب عليها ابن القيم رحمه الله وفندها وبين فيها. اقرأ لي هذا السؤال، على كل اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل: عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم، ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخل من أسفلها، وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحى. وذكر الطبراني أنه دخله من باب بني عبد مناف الذي يسميه الناس اليوم باب بني شيبة. وذكر الإمام أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت فدعا. وذكر الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وهو مرسل، ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوله: فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف، فلما حاذ الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه ولم يقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده، بل هو من البدع المنكرات، ولا حاذ الحجر الأسود بجميع بدنه، ثم انفتل عنه وجعله على شقه، بل استقبله واستلمه، ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره، ولم يدع عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه، بل حفظ عنه بين الركنيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورمل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأولى، وكان يسرع في مشيه ويقارب بين خطاه، واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن، والمحجن عصا محنية الرأس، وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه. وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز قال الإمام أحمد صالح الحديث وضعفه غيره. ولكن المراد بالركن اليماني ها هنا الحجر الأسود، فإنه يسمى الركن اليماني ويقال له مع الركن الآخر اليمانيان، ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب العراقيان، ويقال للركنين اللذين يليان الحجر الشاميان، ويقال للركن اليماني والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة الغربيان. ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجن. فهذه ثلاث صفات. وروي عنه أيضا أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي. وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر، وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر. وذكر أبو داود الطيالسي وأبو عاصم النبيل عن جعفر ابن عبد الله ابن عثمان قال رأيت محمد بن عباد ابن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه. وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. وروى البيهقي عن ابن عباس أنه قبل الركن اليماني ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات. وذكر أيضا عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيان فقط. قال الشافعي رحمه الله ولم يدع أحدا استلمهما هجرة لبيت الله، ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أمسك عنه. فصل. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن ومراد الله منه بفعله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما قرب منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النساء ابدأوا بصيغة الأمر. ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. وقام ابن مسعود على الصدع وهو الشق الذي في الصفا فقيل له ها هنا يا أبا عبد الرحمن، قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ذكره البيهقي. ثم نزل إلى المروة.
على كل إن شاء الله سيأتينا الكلام حول شروط السعي وأركان السعي، هل يشترط في صحة السعي أن يطلع الإنسان على الصفا ويصل إلى هذا الصدع أو لا يشترط؟ هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سيأتينا الكلام إن شاء الله عن شروط السعي وأركان السعي وأيضا شروط الطواف وما إلى ذلك. لكن هذه الأيام المباركة ما دام أننا نقرأ في الحج، الذي عنده سؤال في الحج يكتبه لو في البيت ويأتي به، ونحن إن شاء الله نحاول أن نجيب عليه. هذا أحد الإخوان يقول: اعتمرت وحللت الإحرام قبل أن أحلق. إذا لم تكن معه زوجته فإنه يلبس ملابس الإحرام ويحلق ولا شيء عليه إن شاء الله، أما إذا كانت زوجته معه وجامع فإنه يلزمه فدية، لا بد أن يذبح فدية، وإذا لم يجد يصوم 10 أيام. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا الإخلاص لك والإخل والمتابعة رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.